اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا تكون علامة لها هذه الصفات. وبعد اندثار الحضارة لما يأتي علماء التاريخ مثلا ويريدون أن يتكلموا عن تلك الحضارة يعرفونها بتلك الصفات والسمات والعلامات التي كانت بارزة أثناء ما كانت الحضارة موجودة. ومعرفة السمات العامة والسمات الخاصة لأي حضارة يساعدنا كثيرا في في فهم التوجهات العامة لتلك الحضارات، فيمكننا أن نفهم مقدار الثقافة التي كان عليها المجتمع في تلك الحضارة من معرفة صفاتها التي كانت موجودة آنذاك. فمثلا نضرب بعض الأمثلة: عصر النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه كان متميزا بقضايا السحر والسحرة، وكانت الغلبة والقيادة والسلطة كانت للسحرة والمشعوذين، ولذلك كانت معجزة النبي موسى صلوات الله عليه هي إبطال سحر السحرة، وكان أول من آمن به هم نفس السحرة. سمة عصر النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه كانت هي الإخبار عن المغيبات والطب في أعلى مستوياته، فكانت معجزة النبي عيسى صلوات الله عليه هي الإخبار عن المغيبات بصورة أوسع وأدق مما كانوا يعرفون، والطب بصورة وطريقة لم يسبق لها مثيل عندهم، فكانوا الموتى بعد أن تمر عليهم سنوات وأعوام طويلة، هم كانوا قبلا يحيون الميت إذا لم يبرد بهالفترة القليلة عندهم في الطرق الطبية اللي يرجعون الحياة لها، حتى صدق التاريخ أو كذا، المهم هذا الموجود. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما نأتي إلى العصر الذي بعث فيه، كان العصر الذي بعث فيه متميزا بعدة صفات، منها مثلا صفة البلاغة، كانت القيادة والسلطة والوجاهة علما للبلغاء للشعراء، فلذلك كانت الكعبة مزينة من الداخل بسبع قصائد اللي هي تسمها القصائد السبع المعلقات السبع. وكان أيضا ذلك العصر يتميز إلى جانب البنان البلاغة والشعر، كان يتميز بالسيف، أنه المجتمع في ذلك الزمن كان أشبه بمجتمع الغار، الحكم فيه للقوي، لا وجود فيه للضعيف إلا أن يكون خادما ويحمي نفسه من أجل القوي. الفقر المدقع كان صفة مميزة في الزمن الذي بعث فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى أنهم كانوا كما تقول الزهراء صلوات الله عليها يشربون أبوال الإبل، وكانوا يقتاتون على الدماء المجمدة المجففة، يشمونها بطريقة وبأخرى ويأكلون تلك الدماء. كانت حالة فقر مدقع، حتى ينقل أن رجلا إعرابيا كما يروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري صلوات الله وسلامه عليه، رجلا إعرابيا دخل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو في المسجد، وكانت حالته رثة جدا، أنشد بعض الأبيات: أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل، وأخت وبنتان وأم كبيرة، وقد كبت من فطري أخالق في عقلي، وقد مسني فطر وذل وفاقة، وليس لي شيء يمر ولا يحلي. هذا كانت حالة الناس في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهكذا استمرت الحضارات، كل حضارة لها سمتها الخاصة. الدولة الإسلامية بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مرت بأدوار عديدة بمجالات حضارية متغيرة متباينة في كثير من أحوالها. الأندلس كانت سابقا قبل حوالي أكثر من 500 سنة 600 سنة كانت هي مركز العلوم، وكانت الدول الأوروبية تفتخر إذا واحد من أولادها، واحد من أولاد البنوك مثلا، يأتي ويأخذ من العلوم العربية في الأندلس اللي هي إسبانيا حاليا. لكن تراجع، شنو أسباب التراجع؟ ربما إذا وفقنا الله عز وجل نتعرض لها في مناسبة أخرى. حضارة الأندلس كانت معروفة بالعلوم، كل العلوم، أغلب العلوم اللي اليوم يفتخر الغرب بأنه يصدرها لنا هي عربية في الأصل. الكاميرا اختراع عربي، الطيران اختراع عربي مسلم، أقصد يعني اختراع مسلم، حتى الساعة هم كان اختراع إسلامي. الأصفر لا، شنو الأصفر لا؟ هو ساعة، ساعة لكن مكبرة. على كل حال كثير من الاختراعات هي اختراعات إسلامية، هكذا كانت حضارة الإسلام. لكن تراجع بعد غزو الأوروبيين لإسبانيا، سقوط غرناطة، سقوط بيت المقدس، وما فعله بعض القادة المحسوبين على المسلمين مثل صلاح الدين أو خراب الدين الأيوبي اللي لما دخل إلى الأزهر في القاهرة أدخل أفراسه وخيوله في جامع الأزهر وألقى بالكتب العلمية، ألقاها في نهر النيل، واتخذوا من جلود الكتب أحذية لهم. الخليفة في بغداد أمر بإحراق كتب ابن سينا، في حين أن الدول الأوروبية أخذت كتاب ابن سينا القانون وترجمته ويدرسونه كما ينظر البعض إلى هذا اليوم. تراجع. المهم هذه السمة اللي كان معروف فيها الدولة الإسلامية في زمن الأندلس وإسبانيا تراجع. صرنا احنا اليوم في الذيل، صرنا احنا اليوم تابعين، صرنا احنا متعلمين بعد ان كنا على قمة الهرم، بعد ان كنا نحن الذين نعلم الغير. سمة موجودة. القرن التاسع عشر بالنسبة لبريطانيا يسمى شنو؟ عصر الثورة الصناعية، باعتبار الثورة الصناعية اللي صارت عندهم. القرن العشرين اللي عايشنا أطريات كل احنا معروف بقرن الحروب، قرن الحروب العالمية. قرن الواحد والعشرين هم نشوف شنو صفاته وسماته تتبين بعد سنوات ربما تتبين. كل عصر، كل حضارة، كل مجتمع إلى صفاته الخاصة، إلى سماته وخصوصياته اللي تسيطر على العامة. نعم هناك شواذ، يعني ربما المجتمع، عموم المجتمع يتصف بصفة إيجابية مثلا، لكن تجد بعض الأفراد اللي هم في ذات هذا المجتمع أفراد شاذين عن هذه القاعدة، والعكس بالعكس. في الروايات الشريفة أن الناس سيمرون بعصر، وهذا العصر طويل نسبيا، يسمى عصر الغيبة الكبرى اللي نعيش اليوم في طيات أيامه. هذا العصر في الروايات الشريفة أيضا له سماته الخاصة، أيضا له صفاته الخاصة. الحضارات، عموم الحضارات اللي تعيش في زمن الغيبة الكبرى لها صفات خاصة، وهاي الصفات مذكورة في الروايات الشريفة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده في كثير من الصفات اللي يشير إلى بعض صفات هذا العصر. الإمام الصادق صلوات الله عليه، الرسول الأكرم محمد لذكره صلى عليه بأعلى الأصوات. أيضا عنده روايات شريفة رويت عنه اللي تعطي الصفات والسمات لعصر الغيبة، العصر الذي يغيب فيه الإمام، أو بالتعبير الأصح نحن نغيب عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحج على الناس. ما هي صفات هذا العصر؟ في الروايات الشريفة لهذا العصر صفات عجيبة، نذكر بعضها وأريد أن أركز على صفة من صفات هذا العصر. صفات هذا العصر في الروايات الشريفة عجيبة، دعونا نستعرض بعضها لنرى هل هي موجودة اليوم في مجتمعاتنا؟ لو إن شاء الله ما موجودة. من سمات هذا العصر ما يقوله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول في رواية، يقول: فلا الكبير يرحم الصغير ولا القوي يرحم الضعيف. صورة عن مجتمع أشبه بمجتمع الغار الذي قلنا البقاء فيه يكون للأقوى. تشوف الكبير ما عنده رحمة على الصغير، تشوف الأب من طريق التربية يخطئ في طريق التربية. عادة تعلمنا من آبائنا وكلنا عشنا هذه القضية أن تربية الولد لا تقوم على العقل والحنان والرفقة والتعليم، إنما تقوم على الصياح، تقوم على الضرب، تقوم على الخشونة. الطفل يخطئ، أول ما يواجه به ماذا؟ الصياح، وربما الضرب الخفيف، وربما الضرب السور أو الصواندل. هاي هل يتعلم عموم الناس؟ كثير من الناس هكذا يتعاملون مع أولادهم في التربية، وهذه الطريقة للدين ولا الإنسانية ولا علوم التربية ولا علوم الاجتماع ولا علوم النفس ولا أي علم إلى علاقة من بعيد أو من قريب بقضية التربية يقبل هذه الطريقة. هي طريقة فاشلة وليس لها آثار إلا الآثار السلبية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول في ذلك العصر الذي يغيب فيه الإمام صلوات الله عليه: تنسقط الرحمة بين الكبير والصغير، الكبير لا يرحم الصغير، القوي لا يرحم الضعيف. تعلمون مقبلون نحن على أيام عاشوراء، في بعض الأيام اليوم السابع أو اليوم العاشر راح تصير الناس أكثرها عندها نذورات، عندها ما يسمى بالعادات، إنه يذبحون. راح تشوفون الأسعار شلون راح شنو تصعد، فالصعود مو فتحي. ليش تصعد هذا الصعود؟ هذا القوي لا يرحم الضعيف، إنسان شيعي محب ما يرتاح إلا يؤدي هذا النذر، إلا يؤدي هذه العادة، فيضغط على نفسه، يضغط على عياله، ويخرج هذا المال الذي تضاعف مرتين أو ثلاثة ليوفي نذره. وذاك التاجر اللي يعتبر نفسه مسلم واللي يتلذذ بهذه الأرباح التي يأخذها، يتلذذ بقوته وتسلطه على السوق فيفرض ما يشاء من أسعاره. أنا لا أقول أن هذه حرام، ربما مو حرام، ما أعرف، ربما مو حرام، ولكن في نفس الوقت هي خلاف الإنسانية، هي خلاف المروءة، وهي صورة لقوي لا يرحم الضعيف. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. هذا من صفات هذا العصر. في الروايات الشريفة أن من سمات هذا العصر سوء الجوار، سوء الجوار وقطيعة الأرحام. واليوم نرى كم من جار باع جاره وهرب إلى حيث لا نعلم بسبب جار له يؤذيه، أو بسبب كلمات لادعة لطالما كان يسمعها من جاره، أو بسبب شاب طائش يختلس الأنظار على عرضه فيضطر إلى أن يبني حائطا عاليا أو أن يضع مظلة يمنع الهواء عن عياله، لكن في سبيل أن يسترهم من الأنظار التي تسترق من فوق السطوح. موجودة لما موجودة؟ هذا سوء جوار، سوء جوار. في الرواية الشريفة: من اطلع على بيت جاره فنظر إلى شعر امرأة أورع بمحاسنها، تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. اللي يتبع عورات الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتبع عورته حتى يفضحه. وين مصبته؟ والحمد لله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بذاك الزمن، زمن الجاهلية، هذه ما كانت موجودة. بزمن الجاهلية كان الناس يحترمون الجوار، يحترمون الجوار. ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. أي أخلاق جاهلية ذاك الزمن. أما جاهلية القرن العشرين والواحد والعشرين، يتحين الفرصة لينظر إلى أخت صديقه وقد أدخله في بيته ليطعمه من طعامه وليسقيه من شرابه، ويتحين الفرصة لينظر إلى زوجته أو إلى أخته أو إلى بنته. وأنا أتكلم هذا من واقع، من واقع مر، وكثير من الناس كلكم يجوز عايشين هذه القضية. هذه مشكلة، هذا سوء جماع. قطيعة الأرحام حدث ولا حرج. كم من أب يتحرق شوقا للقيا ولده الذي تركه وراح اتخذ سبيله في البحر. ها؟ عجبا، راح وحد بنان بيت وزوجه وأطفال، ونسأل عند أبو كان يسهر الليالي من أجل أن يوفر له لقمة العيش. نسي أن عنده أم عانت ما عانت لتوصله إلى ما وصل إليه. ها؟ ينسى كل هذا ويروح يقول أنا عندي حياتي، أنا عندي عيال، أنا عندي زوجة. أنت ثق كما تفعل بأبيك يفعل ولدك بك. ومن الذنوب التي تعجل عقوبتها شنو؟ عقوب الوالدين. هذا الموضوع تحدثنا به سابقا، الذنوب التي تعجل بها تعجل عقوبتها في الدنيا. هذه سمة من سمات هذا العصر، ونعيش مفرداتها في كثير من الأحيان. من سمات هذا العصر، وهي حقيقة أنا لما قرأت هذه الرواية تعجبت كثيرا، قلت سبحان الله. صحيح اللي يريد كل شيء يرجع لأهل البيت، كل شيء تحتاج يرجع لأهل البيت، في كل صغيرة وكبيرة ارجع بالرواياتكم وشوف الحلول الموجودة عندكم، شوف الطروحات اللي يطرحونها لك أهل البيت صلوات الله عليه. الإمام الصادق صلوات الله عليه من يجي العصر الغيبة، تدري شو يقول؟ واحدة من صفاته، يذكر عنده صفات، من ضمن الصفات يقول: ويتمشط الرجل كما تتمشط المرأة لزوجها. موجودة لما موجودة؟ سألوا أصحاب الكماليات، سألت واحد من أصحاب الكماليات يقول لي: شيخنا الحمد لله رزقنا على الشباب، نسوان بقى قليل يشتغل، أكثر رزقنا على الشباب. أصحاب الزينة أخذوا يبيعون زينتهم على الرجال أكثر مما يبيعون على ربات الحجول. أصبحنا نمشي في الشوارع ولا نميز بين رجل وامرأة، لأن كل ما على المرأة موجود وين؟ على الرجل وزيادة. هذا من سمات هذا العصر، هذا التميع اللي يعيش أولادنا، اللي يعيش أخواننا، وإحنا واقفين على التل لا نحرك ساكنا. وهذه مسؤولية، مسؤولية. أحدهم يقول لي، أحد الأصدقاء حلاق، يقول إجاني فتشاب، إجاني فتشاب يقول شعره يعني واحد لاعب جيتر قصة خربطة. قلت له شنو السالفة؟ قال تزين لي صفر أول شيء بعدين أسولف لك. يقول زين شنو السالفة؟ قال له أنا كنت أمشط هذا اللي القبلة اللي يسويها على شكل هاي قلب الحب، شايفينها؟ كم من نوع من الله ينزلها يسويها مثل قلب الحب. يقول له ملابس ضيقة وأخلي من بند المساحيق اللي على الوجه، ها؟ اللي تسوي الأشلحة، تسوي مدرسة، تسوي وردة. يقول له أمشي كانوا شياب قاعدين. يقول له أنا ما انتبهت. يقول أنا نايم بالليل، إجا أبوي وأنا نايم جاب المقص وطير قبلتي كلها. قلت له ليش؟ يقول غلط علي شتمني. قال له لك البارحة قاعدين الشياب أنا كنت قاعد ما يدرون بيك ابني. قال وصوت صوت الأب اللي رقى ما يباوع ابنه طالع كنبت. صديقه كنبت. قلت له فقص قبلتي. قلت لك تستاهل فعلا ما يستاهل. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الصفة يقول يتمشط الرجل كما تتمشط المرأة لزوجها. وهذه حالة اليوم جاي تتفشى بصورة غير طبيعية في مجتمعنا المسلم العراقي المحافظ اللي تتحكم فيه العشيرة والإعجاب إلى هذا اليوم جاءت تتفشى هذه القضية وتكون صفة المتحضر صفة المثقف أن هكذا يضع مساحيق على وجهه ياخذ تجميل والجمال الله سبحانه وتعالى ما يرفضه. والدين يريد من عندك أن تجمل نفسك. خطأ واحد يطلع فتشكل مخلط ووسط ومو نظيف لا بس بنفس الوقت اكو حدود يا اخي خلي مراز بينه وبين النسوان يعني ما يصير احنا وياهم صرنا سوا لازم اكو شيء يختلف شيء يعني يختلف ولا تقول احلى من نفسك كلش ما تشوف من والمكياج ما شاء الله صاير تخف كلايك وجهك ما يصير يا اخي ما يصير الرجل هم الى صفات لازم يتميز عن المراه على كل حال هذه الصفه من صفات هذا العصر اللي يذكرها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه قبل حوالي 1200 سنة هذا أيضا موجود في مجتمعنا وللأسف. في رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يذكر أيضا هذا العصر فيذكر بعض الصفات يقول حتى يمر أحدكم على قبر أخيه فيتمعك عليه كما تتمعك الدابة في مراعيها ويقول يا ليتني مكانه يا ريت أنا ميت ما به شوق إلى لقاء الله ولا عنده عمل صالح قدمه إلا لما ينزل به من البلاء. موجود هذا لما موجود وش قلت ناس احنا لما يموتون قلت والله استراح يا ريت احنا ميتين واستحيل من هاي الدنيا ايش عندك عم تريد تموت انت راضي نفسك مضبط امورك انت مشتاق الى لقاء الله ضامن اعمالك الصالحه تدخلك الجنه يقول لا والله يا عمي بس هاي العذاب وهاي الالام وهاي المآسي اللي نعيشها اللي خلتنا نكره الدنيا كثير من الناس كرهوا هاي القضاء امهات كثيرات يتمنى للموت لان ابنها بعد ما تزوج أخذ يسمعها من الكلام اللاذع وهذه القصص أنا كثير مر علي ما أقدر أحكيها على المنبر هذا أيضا صفة من صفات صفات كثيرة جدا لكن قلت لكم أريد أن أركز على صفة ذكرتها الروايات الشريفة أيضا وهي صفة قلة الثقة أنت بدري شوية هذه قضية جدا مهمة. اليوم نعيش في عصر دعونا نسميه عصر الخداع. احنا نعيش في عصر ملون بألف لون نعيش في متاهة خاطت خيوطها وحاكتها أياج خفية وأخرى علنية متاهة لا تعرف بدايتها ولا نهايتها متى تصل الفأرة إلى قطعة الجزر أما ندري متاهة يبقى الحكيم فيها حيران كما في الروايات الشريفة متاهة الشاب المؤمن اللي يريد يلتزم بدينه شتوصف الروايات كالقابض على جمرة شايفين حالة اللي يقبض على جمرة تستطر مرتاح وإلا كل لوعة كل عدم استقرار كل عدم اطمئنان. هذا العصر عصر الخداع. اليوم أنت لا تثق بخبر ينشر على القنوات الإعلامية كل القنوات الإعلامية أنا لا أثق بأي قناة إعلامية وأعتقد أن كلكم لا تثقون بأي قناة إعلامية من هذه القنوات الإخبارية. كم من خبر أعلن ثم كذب ولا يكون هناك اعتذار. كم من اخبار لفقت الان اي خبر يطلع في التلفزيون لا نصدق فيه يقول هذا ممكن صدق ممكن كذب صح ولا مو صح ما تثق بالقنوات الاخباريه. انت اليوم لا تثق بمنتج صناعي تريد تروح تشتري لك فد محل تلقى لك مثلا كاميرا مكتوب عليها صنيعك في اليابان ها وتشتريها بسعر تروح تاخذ الاختصاص يقول لك لا عمي هاي طمغة طمغوها بسوق مريضي. لو التاجر المحترم راح للصين واتفق ويا صاحب المعمل يكتب عليها 200 جابة. هلا صح ولا مو صح؟ موجود ولا مو موجود؟ تروح لك البقال ليش الكيلو 750؟ عمي بألف ولا قطل زينات؟ تجي للبيت تلقاها زينات؟ هم تلقاها زينات. قلت الثقة في هذه الأيام حتى في الأدوية الطبية. تروح لصيدلية تريد من عندها علاج يقول لك خوش علاج، يقول لك أصلي تشتري بسعر، وإذا يدفع شنو؟ هم الأصل ما يدفعك ما يدفعك. الأطباء قلت الثقة فيهم، ليش تروح تلقى لك الطبيب على ازدحام ما تقدر تحجز قد أسبوعين ثلاثة الله يوصل لك السعر؟ الطبيب فاتح أبواب مشرحة ما حد يرضى. ليش؟ أنا أحد الأخوة يقول لي صيدلاني، يقول لي شيخنا يمي دكتور يقسم، هذا الصيدلاني يقسم يقول ما يركب العلاج كله يكتب مهدئات. ايش مهدئات؟ شايفين الاطباء بعضهم، انا لا اقصد الكل، لا اكو اطباء اصحاب شهادات كبروا على انفسهم ويستطيع ان يشخص المرض ويستطيع ان يعطي الدواء الملائم لذلك المرض، وباخلاقه وبتصرفاته يقنع المريض. وكثير من الاطباء يعالجون علاج نفسي ويعطي بعض المهدئات البسيطه لكن بعلاج نفسي يروح يزيل هذا المرض، لكن اصلا العجز موجود. وما دام موجود تقيم الثقه، تروح للطبيب يكتب لك مهدئات، ايش يقول لك؟ اسبوع ورجع كم. هاي المهدئات تشتغل لمدة اسبوع، شوف نفسك مستعد. الله وايش طبيب هذا؟ الله يوفقك. ترجع لك تعطيك نوعيه مهدئات ثانيه، كرر الوصفه 3 مرات. انت هذا شهر ونص زين، جاتها وايش طبيب صار؟ وهو ما معطيك مرض، ما معطيك علاج للمرض. المرض يزيد عليك وانت لا تعلم. وش قد صارت عندنا حالات وفاه؟ روح انسان روح انت. سبب شنو؟ عدم التشخيص الصحيح للمرض. صح ولا مو صح؟ وكل احنا مارين في التجربه. اليوم رؤسائنا اللي احنا انتخبناها، هل هناك ثقه متبادله فيما بيننا وبينهم؟ يطلع لك المسؤول وقال لك البصره انا سافعل بها ما افعل، سافعل كذا مشروع وساوفر كذا خدمه وساصنع لكم كذا. اكو واحد فينا يصدق؟ لو شو نقول؟ حشي تمشي الهواء؟ ليش هذا؟ ما في ثقة بالرؤساء، قلة الثقة. وهكذا في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان أقول حتى الأصدقاء الذين هم في الروايات روح واحدة لكن في جسدين. الأصدقاء روح واحدة لكن في جسدين. قلة الثقة فيما بين الأصدقاء وما قلت. أحد الخلفاء سمع شاعرا يقول وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ خليفة قلبتني بذلك الواحد وأعطيك الخلافة. صديق صدوق قليل، أنت تراك تمشي معه، لكن شنو أخوان مكاشرة كما يعبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هنا عندك في البصرة في معركة الجمل لما قسم الأخوان قال الأخوان صنفان، اخوان ثقه واخوان مكاشره. اخوان الثقه يقول واعلم انهم اقل من الكبريت الاحمر. اخوان الثقه وغالب الاخوان شنو؟ اخوان مكاشره. اخوان المكاشره بيناتهم ثقه متبادله؟ ماكو ثقه متبادله فيما بيناتهم. اذا نحن نعيش في عصر هو فعلا عصر خداع. انا لا اريد ان انقل لكم صوره متشائمه، صوره يائسه، صورة سلبية عن هذا العصر، ولكن أريد أن أنبه إلى أننا نعيش في هذا العصر، وبنفس الوقت لابد أن نعمل على أن نجد الطريقة المناسبة لأن نعيش في هذه المتاهة، في عصر أكثر ناسه مخادعون، في عصر أكثر ناسه يتلونون تلون الحرب، ومع ذلك أنت تعيش معهم تكون فيهم ولكن لا تكون منهم. تعيش وتخرج من هذه الدوامة وأنت مرفوع الهامة أمام الله عز وجل. كيف في هذا العصر، عصر العصر الملون العصر المزور، العصر اللي فيه صفات سلبية كثيرة، كيف نعيش؟ اليوم دعاوى كثيرة تخرج عن المجتمع، تعلن هذه الدعاوى، تنزل في الكتب، تنشر بين الناس، تصل إلى بيوتنا، تصل إلى عقولنا، تصل إلى نسائنا ورجالنا، وشبابنا وصغارنا وكبارنا. كيف نواجهها؟ وهي دعاوى مزيفة. كيف نواجه هذا الخداع اللي نعيش في كل لحظة من لحظاتنا؟ هنا القرآن الكريم، روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، أعطونا المنهاج الأمثل للعيش في هكذا عصر، نذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هنا قواعد لا بد أن نتبعها في حياتنا اليومية. أول قاعدة، أن أي دعوة، أي حركة، أي مذهب، أي حزب يعلن شعارات ويريد من الناس أن يتبعوه بغض النظر عن توجهاته دينية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، أي توجه، أي دعوة تعلن، لا بد أن نقيس صحتها من سقمها بإرجاع مقولاتها علما إلى المصادر الأساسية للإسلام. إحنا ناس مسلمين مبوذيين، فالدعوة اللي ندخل بها تكون شنو؟ متلائمة مع الإسلام. هو ما يصير دعوة متلائمة مع المسيحية إحنا ننخرط فيها، يصير؟ هو ما يصير. فأي دعوة تجينا، أي إنسان خطبة، يجيك شخصين وألقى خطبة عليك، أنت قلتها حطها ويا القرآن، هي المصادر الأساسية للإسلام، مع القرآن ومع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم ومع ثوابت المذهب. مذهبنا فيه ثوابت، فيه ضرورات لا يمكن أن يخرج عنها الشيعي. هذه الثوابت لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها، لأنها ثوابت أخذت أصولها منين؟ أخذت من القرآن ومن روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وروايات أهل بيته الطاهرين. فأي دعوة تجينا، أي حركة دينية ولا غير دينية، أنا أقيسها لمن؟ أشوفها متلائمة مع القرآن، متلائمة مع كلمات رسول أهل بيته، متلائمة مع ثابتات المذهب، أقبلها، ماكو مشكلة أقبلها وأشجعها وأنخرط فيها وأعمل على نشرها. لكن إذا وجدتها في كل فقرة من فقراتها تريد أن تهدم المذهب بمعول قدره قدر الإبرة، شغل تدريجي بطيء ولا يحب العين، شغل تدريجي يعمل على هدم المذهب من الأساس بطريقة غير ملحوظة، بطريقة مخفية وفيها نوع من الشيطنة. هذا بعد أقبلها؟ ما أقبلها. هكذا دعوة أنا لا أقبلها. تأتينا دعوة وتريد أن تلغي مبدأ الاجتهاد في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. نمط مجتهدين بعد، ما قبلنا نقبلها؟ هو اصلا احنا الفارق بيننا وبين العامه، بيننا وبين الوهابيه، وشنو الفارق؟ لا هو الاجتهاد. واحده من اهم الفارق بيننا وبينهم هو الاجتهاد. عندنا باب الاجتهاد مفتوح، عندهم باب الاجتهاد مغلق، ولذلك هم يسمونهم مدرسه الراي، يطلع من جيبه ويفتي اذا ما حصل، طلع من جيبه ويفتي. ولذلك صار عندهم جمود. اليوم شوف الحركه السلفيه عندها جمود يا اخي، مو طبيعي والله، مو طبيعي. انا دخلت لكم بعض الحالات قبل سنتين، هذه السنه الحمد لله ايضا وفقا لله لحج بيته في منطقه معركه احد، جاي نزور بعم النبي الحمزه صلوات الله عليه، انا لازم كتاب وجاي اقرا السلام، هم يسمونه سلام زياره، يا سلام اجانا واحد من دول السلفيه، قال يا شيخ ممنوع تقرا في الكتاب، ما يصير تقرا بالكتاب. قلت له انا جاي ازور، جاي اسلم، اقبض قطعه هيك خليها، قطعه اعلاميه مكتوب بها الزياره السلام. قال اقرا في هذه القطعه. قلت له هذه كتاب وهذه كتاب، شنو الفرق؟ اكو فرق بينهم؟ هذا الشيء مكتوب داخل في لوحه حديديه، هذا الكتاب في لوحه ورقيه، شنو الفرق بينهم؟ ماكو فرق. تحسون اكو فرق ثاني؟ ماكو فرق. قال لا ليس. قلت له بس فلنعني. قلت له انا اريد اقتنع. قال نعني انا هذا الكتاب لغيره خليته بجيبي. قال نعني. قال هذه يصير هذه ما يصير. هذا الجمود اللي يقول لك شنو سببه؟ ماكو اجتهاد بس. فصار المرجع مالتهم شنو؟ المرجع مالتهم وشيخهم ومطلعهم يصدر فكرة من شنو جيبه؟ يطلع بالتلفزيون بالفيديو تصوير حي يصير فيديو يسألون على التصوير هاي الفوتو اللي ناخذها يقول التصوير حرام ومن يفعله ارتكب محرما يعاقب عليه في نار جهنم و يصدر لك هذا الحاجة. زين هو الفيديو تصوير الفيديو هو شنو؟ اللي أقول بالتصوير تصوير الفيديو هو شنو؟ عبارة عن صور فوتو صور ثابتة لكن كثيرة جدا تصير حركتها سريعة صارت متحركة فصاروا بصرفة. شو تقول الاختصاص صغير الفيديو؟ أنا ما أعرف سألت الاختصاص شو شنو؟ هو الفيديو هذا عبارة عن كاميرا العدسة تلتقط صورا لكن بصورة سريعة جدا حسب ما أتذكر في الثانية الواحدة 60 صورة أو 40 صورة في الثانية الواحدة. هذا لما تعرض بصورة سريعة تبين كأنه شبه الإنسان يتحرك وإلا حقيقتها صورة ثابتة. زين هذا اللي يطلع على التلفزيون يصورون الفيديو يقول التصوير حرام. شو ما جاي يصور؟ هم جاي يصور؟ هم جاي يصور؟ فده واحد نزلنا على المروة على جبل المروة جاي ناخذ صور في المكتب من إخوان الحجاج. قال شيخنا يا شيخ قال حرام التصوير. ليش؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خطر لفتح بيها هو مخلف باج وفي صورته قال تصوير حرام. قال لي قلت هذا شنو من عندك على حضرتك؟ بابا عن نفسه قال تصوير حرام. قلت انت ما اخذ صوره ما حد يدعو اسمه ولا شيء واذا واجهت الكبس قالوا كم كنتم مرات ظلمت فيكم هذا الجمود ليش احنا ما موجود عندنا؟ لان بعض الاجتهاد مفتوح عندنا المجتهد عندما الطاقيه يرجع لروايات اهل البيت ويرجع للقران الكريم يستخرج منها قواعد عامه هاي القواعد العامه يجي يطبقها على مدرجات الحياه فيتجد انه ما من واقعه الا ولها حكم شرعي حكم شرعي مطابق للقران والسنه الشريفه. هذا باب الاجتهاد يجيك فد واحد يقول مجتهدين بعد ماكو هذا نقبل حركه نقبل دعوته اما نقبل تأتي حركة أو دعوة تلغي قدسية العلماء. دول العلماء ما لهم أي قدسية. شايفين والله أنا بعض الأحيان مع الشباب تكلم يعني يجي العالم يتكلم يجي يعرف واحد من دول ما كنت بالشارع اللي ما عنده تربية فلان يقول من هذا فلان؟ فلان فلان عمي شوية خلص لك بالقاعدة تعطار شو فلان يا اخي العالم انا من 96 بالحوزه والله لحد الان ما اعرف شلون العلماء يطلعون الحكم الشرعي ما اعرف يا اخي سنوات يدرسون للصبح يدرسون العلماء في سبيل يطلع لك فتوى تاخذها على الجاهل اجى انا اللي ما اعرف التين من البيت اجى اقيم عالم اقول هذا زين وهذا مو زين وهي القدسيه اللي رسمتها الروايات النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله شو يقول علماء امتي كانبياء والرواية الثانية أفضل من أنبياء بني إسرائيل. يجي تد واحد صعلون يجي يلد العلماء ويزيد هاي القدسية كلها. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه ألم يجعل العلماء الحافظين للدين هم حجة الله علينا هو نصبه علينا مش بكل بساطة هاي القدسية اللي رسمها الأئمة ورسمها النبي ورسمها القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء إيش نزيلها فقط في لحظة واحدة؟ أي دعوة تأتي وتريد أن تزيل القدسية عن العلماء هذه الدعوة مشكوكة. ومن الذي يعمل على إزالة القدسية من العلماء؟ اقرأوا أحد بنود أحد بروتوكولات صهيون ما أتذكر رقم 17 أقل أكثر واحدة من بروتوكولاتهم العمل على إزالة قدسية العلماء بشتى الطرق بإخراج الدعايات ببث أناس على أنهم من العلماء ويعملون أعمال غير متلائمة مع الدين مع الأبوة مع المذهب وتشجيع الحركات التي تعمل على إزالة قدسية العلماء. قروه واللي يريد البند نصا موجود عندي يجينا عن طهية
تمسك في اي حركة تحاول ان تهدم اساسيات الحوزة اللي بنيت منذ عصر الغيبة الصغرى للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. هاي الحوزة قائمة الى اليوم، والى اليوم تجد حوزة الشيعة في عموم البلاد الاسلامية تختلف عن حوزة غيرها. حوزة الشيعة مستقلة، ولذلك دائما عندها قدرة على ان تعارض السياسات، لكن الحوزة المقابلة حوزة السلفية حوزة العامة ما تقدر تعارض السياسة، لان هم ابناء الدولة، هم ابناء السياسة، ما يقدرون يتجاوزونهم. احنا لا عندنا مطاطية ان نتجاوز السياسة، احنا ما يلزمنا لا دولة ولا تلزمنا سياسة. حرام نقول حرام، لما تقول الدولة صح ولا مو صح؟ مو سهولة نجي نزيل هاي القدسية والهالة التي رسمها القرآن والرسول وأهل البيت عن العلماء، ولا نقبل أي حركة أيا ما يكون نريد أن نزيل هذه القدسية. إذن القاعدة الأولى التعامل مع عصرنا عصر الخداع، أنه أي حركة أي دعوة لما تجي تعلن نقيس مفرداتها مقولاتها أحيانا نرجحها، نرجحها للقرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، لروايات أهل البيت صلوات الله عليهم، ولثوابت المذهب التي قام المذهب عليها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه في أي حركة في أي دعوة يراد لها التطبيق، هذه لا بد أن نرجع فيها علما إلى أصحاب الخبرة والأمانة. صفتين، خبير وعنده شنو؟ أمانة. النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما صارت قضية الضحك والجفاف في مصر، والملك مصر احتاج إلى شخص يصير مدير الزراعة وزير الزراعة والاقتصاد في البلاد، النبي يوسف جاء وأبرز نفسه. ماذا قال؟ كما يحكي القرآن عنه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني شنو؟ حفيظ عليم. حفيظ يعني شنو؟ يعني مأبوك، يعني أمين، وعليم يعني عندي خبرة، عندي اختصاص. فأنا في أي قضية أرجع فيها علما إلى ذوي الخبرة والاختصاص المأمونين. تريد تشتري لك سيارة، ما تعرف السيارة، المن تروح شو تقول؟ ما تروح لأصحاب الخبرة؟ لكن خلوني احكي لك، تروح صاحب معرض لو تروح صديقك السائر؟ اثنين اصحاب خبره. ليش تروح صديقك السائر ما تروح لصاحب المعرض؟ لان صديقك السائر يعطيك النصيحه صحيح؟ طب المعرض يريد يمشي شغلك اشتغل ما تشتغل. اسمحوا لي خليني اتكلم هاي الكلمه، بعض اصحاب المعارض موجودين، لكن هذا الواقع موجود. فكون صاحب خبره وعنده شنو؟ امانه. لما يجي لك شخص يدعي انه اليماني، طبعا هذه القضية خلونا عن اليوم طولت عليكم، كنت عاوز يعمل محاضراتنا ساعة وربع حتى الآن ما كملت، فخلونا شوية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قضية التطبيق هذه قضية مشكلة حقيقة، مشكلة. اليوم في كربلاء في الجراج أجا فتشان، أنا عرفت توجهها شنو من طريقة الهجومية واسلوبة، عرف توجه الشيخ. سلام عليكم السلام. قال شيخنا السؤال، تفضل. قال من الأعلام؟ تذكرون هاي الدوامة مالت من الأعلام؟ قلت له أنا. قال ها؟ قلت له أنا الأعلام. شو من الأعلام؟ قلت له خير، هي الشهر يا صارت كل من كيف؟ أنا أقول أنا الأعلام فيما لا أبارك. هاي قضية التطبيق، أنه فلان هو اللي ذكرتها الرواية الفلانية نفس الزكية، وفلان هو اللي ذكرتها الرواية السفيانية. هاي قضية التطبيق، تطبيق الرواية الشخصية الموجودة في الرواية على سرد موجود في المجتمع. هذا مو شغلنا يا أخي، شغل علماء، شغل ناس قضوا حياتهم في قراءة الروايات والتبحر في أعماقها. وانا هم اللي يعرفون، انتم تدرون اكو مركز، مركز دراسات تخصصية في الامام المهدي، كلكم تقدرون تدخلون عليه، المنتدى فيه موجود على الانترنت، تدخلون وشوفوا الاسئلة. شكو حدث يصير بالوطن العربي، شنو هذا بيصير بالعالم؟ تجيك مئات الاسئله، عشرات الاسئله، على ان هذا الحادث هو اللي ذكرته الروايه؟ سقط حسن مبارك، اجونا روايات ما ادري منين جايبينها، ان صاحب مصر يقتلونه اسمه كذا، حقه كذا، ياخذ حفله بالروايه هاي يريد لها منصب تدعو حتى ذاك الكتابه، هذا منين كاتب من البلد؟ والناس راح حسن مبارك هذا واحده من علامات القرى. صارت شغلة سوريا درعا والسفياني، صارت ما ادري شو، كل زعيم واحد يطبقها، هذا التطبيق خطأ، ليس لنا ان نطبق، مو شغلنا، الروايات الشريفة، انتبهوا اخوتي، الروايات الشريفة من تذكر النعلانة تذكرها مميزة جدا، يعني لا تقبل الخطأ. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أصلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جالس ومعه بعض أصحابه ومن ضمنهم المفضل ابن عمر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكر في الرواية عن هذا الزمن وشكل المفضل، يقول له كيف بكم إذا اختلفت 12 سرايا لا يعرف أي من أي، 12 حركة تطلع عندك، 12 راية ما تعرف وين الحق. يقول المفضل فتكيد شيء. الإمام الصادق التفت لي قال لي أين بكاؤك؟ قلت سيدي كيف لا أبكي وأنت تقول 12 سرايا لا يعرف أي من أي، شلون احنا نعرف الحق يا مولانا؟ يقول احنا كنا قاعدين بغرفة والغرفة كان بها فتحة صغيرة والشمس كان أشعتها داخلة من هاي الفتحة إلى الغرفة المظلمة، شايفين شلون يصير الشعاع هذا مال الشمس؟ يقول التفت للإمام الصادق قال لي أترى هذه الشمس؟ قلت نعم يا سيدي، قال إن أمرنا لأضوأ من هذه الشمس، أمر أهل البيت واضح بس البن واضح، مو للنايم ورجليه بالشمس، لا واضح للي غاد عن أهل البيت، واضح للي قاري، للي قاري عن زمن الظهور والفتن اللي تقع في زمن الظهور، وقاري عن صفات الإمام وعن حروب الإمام وعن تحركات الإمام، عنده معرفة بالقضية المهدوية، مو كل شيء ما يدري، مو كل شيء ما يعرف عن الإمام صلوات الله عليه. في حفل مولد كان أبوه بحدود 100 أو أكثر، سألت خمس أسماء قريب للإمام المهدي، خمس أسماء ما حد جاوبني. الإمام المهدي بدا يذكر صاحب النجم الثاقب 182 اسم، خمس أسماء ما نعرف عن الإمام المهدي، كيف نعرف عن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم؟ وتريدنا ننجو من هذه الفتن؟ فلذلك لابد أن نرجع، إذا ما عندي اطلاع وتجيني في الدعوة شخص يدعي أنه المهدي، آخر يدعي أنه اليماني، ثالث يدعي أنه مدريه السفياني، في هاي القضية في التطبيق أنا أرجع لأصحاب الاختصاص المأمونين الثقة في قضية اليمن. الروايات الشريفة شنو نلقاها؟ أول قضية تأكد عليها الروايات الشريفة أن اليماني، يماني يعني شنو؟ قلوا لي يعني شنو؟ يعني مين؟ يعني مين؟ من دولة اليمن، مو هيك؟ من دولة اليمن، والرواية تقول يخرج من صنعاء اليمن. هذه أول واحدة. هذا تبقى عندنا هواي نزاعات والحر تكفيه الإشارة. تعال لإسم اليماني، ما عندنا روايات تذكر إسم اليماني. رواية واحدة في بحار الأنوار تقول اسمه حسن أو قصيدة. اسمه حسن أو قصيدة. وتعرفه بأنه سيد علوي. وثابت نسبه. ولا أصحاب اختصاص ايش قالوا له؟ فأنا من تجينا أي دعوة أي واحد يقول أنا اليماني يقول عني تعال أنا هلك. ابحث عن تاريخك، شوف شو منين اجى، شنو عشيرته، من يا قبيله، شنو جنسيته؟ قال من اليمن، واسمه حسن لو حسين وسيد علوي، وتنطبق بقيه الروايات، ويخرج هو والسفياني والخراساني في سنه واحده، في شهر واحد، في يوم واحد. السفياني ياتي من بلاد الشام، والخراساني من بلاد فارس، واليماني ياتي وين؟ من بلاد اليمن. يتسابقون وين؟ لمن يتسابقون؟ الى مدينه، الى لمن؟ الى الكوفه. حكم على واضحه. فما يحتاج بعد انا اظل اخبط خبط عشواء في دعوه تخرج يمنى او يسرى، وانا اليمان وانتبهون والسيف على رقابكم راح ينقص وديروا بالكم وكلكم فسق وكلكم بالنار وجدد. لا هذا ما يحتاج، لا تخاف ولا تفكير من تفكير عجائب اللي اذا شافت حلم ها تنقلب الدنيا على هذا الحلم. شلون بيه شو بتحلم؟ انا لا مطلوبه نذهب للعباس راح يقتل ولدي. لا هذا فكر عجائز، هذا فكر مو علمي، هذا خلنا نبتعد عنه، خلونا شويه نفتهم، نرجع الى اصحاب الاختصاص. هاي اثنين. قاعده ثالثه، هذا لا يعني ان نحذف هاي الصفات اللي ذكرتها لك، لا يعني ان نحذف كلمه الثقه من قاموسنا الاجتماعي. لا اكو ثقه، الثقه بعدها موجود، لكن شتازه، تازه الى فحص، تازه الى بحث، تازه الى تثبت. وخلونا شويه نتروى في كل قضايا. القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فارتضوه. لا يقول يعني شنو تبين؟ يعني تريثوا؟ لا تصدقونه؟ لا تصدقونه؟ روحوا وطلبوا البينه، شوفوا هذا خبر صحيح ولا خطأ. إذا صحيح قبل لا ما نقبله، قبله حتى إذا صار، لكن إذا خبر صحيح وصدق تأكدنا من عنده وما يبين إذا خبر صحيح فقبله. إذا مو صحيح رفض. إذا الإنسان ما يتبين يا حشاية تجي حسب الجهل. شو يقول عن القرآن؟ أن تصيبوا، يعني مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ومتى الندم في يوم القيامة حيث لا يقع الندم، حيث لا يقع الندم. إذن الثقة موجود لكن أحتاج إلى بحث وإلى تروي. وقاعدة رابعة أختصر أطلت عليكم، قاعدة رابعة ألا تصدق الإعلام إلا بالمقدار الذي قاله القرآن الكريم فتبينوا. الإعلام خطر جدا، الإعلام المقروء والمسموع والمرئي على اختلاف مشاربه. قبل الإعلاميين شعراء، شعر وإعلام، اليوم الإعلام صار إلى كليات وجامعات ومتخصصين وماجستير ودكتوراه ودراسه وعلم، وصار إلى مبادئ الاساسيه اللي مو اي واحد يدخل اعلامي. صاروا اكياء، صاروا يدرسون علم النفس، وصاروا يدرسون علم الاجتماع، صاروا يدرسون التاريخ، وصاروا يدرسون السياسه والاقتصاد، كثير من المجالات يدرسونها. يلا يصير لك اعلامي، فالاعلام مو هين، الاعلام اللعب، الاعلام يفتهم. ما نصدق اي واحد، نتريث في الحكم الى ان نصل الى الحقيقه. والا الاعلام تشوف اليوم اغرقنا واغرق شبابنا في ملاعب كره القدم، اغرق شبابنا في ابطال السينما، اغرق نساءنا في عمليات التجميل وعدسات الالوان للعين والتسريحات ما ادري شنو والفساتين ما اعرف شنو، اغرقنا بهذا الاعلام. شغل اعلام، كل اعلام، كل اعلام. احنا لابد ان نكون حذرين جدا من قضيه الاعلام في بيوتنا، في تليفوناتنا، في حياتنا، نكون على حذر. والا الاعلام لعب ما لعب مو بينا، بالامه الاسلاميه. اكثر اثر كان في ذاك الزمن هو للاعلام. معاويه كان يبعث جنود يعطيهم حل، يعطيهم حلوى، يجون ينظرها للاطفال، اطفال في الشام. طب هذه الحلاوه يقول لهم هذا من ابيكم معاويه. نفس الجنود يرجعون يتلثمون، يجون يضربون الاطفال وياخذون الحلوى. من انتم؟ بعثنا عليكم علي بن ابي طالب. شلون يشتغل الاعلام؟ هذا الاعلام، هذا اللي يسمونه الطابور الخامس، الحرب البارده، يسقطك بما بالحكي بالاعلام. معاويه كان يقول لا اترك سبت علي حتى يهرم عليه الكبير ويشيب عليه الصغير. معاويه اعلم في جيش الامام الحسن انه انا جئت للاصلاح، وعم الحسن هو اللي يسوي له طلايب ومشاكل وحروب، انا جاي اريد اصلح بيناتكم. لما صار الصلح صعد على المنبر قال ما كان بيني وبين الحسن بن علي تحت قدمي. معاويه اسس مؤسسه اعلاميه رسمه اسمها مؤسسه الحديث، الحديث المزيف، وصاروا ذول المحدثين يذكرون احاديث. اجوا قالوا له يا بترى هواي حكينا في فضائل الجماعه،
فضائل أبو بكر وعمر وعثمان، وأنت فضائل خالد المؤمنين وكاتب الوحي وما أدري شنو. هو صار بحسب الله يصدق، قال لهم تحدثوا في ذم علي. خلصتوا مدحي؟ روحوا جيبوا روايات في ذم علي بن أبي طالب. وصارت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت بهم بما في علي بن أبي طالب. هذا الإعلام. الإعلام صور أن الإمام الحسين صلوات الله عليه شنو خارجي على إمام زمانه. منو إمام زمانه؟ وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. هاي كلمة الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذا الإعلام اللي خلع به بعض الناس في ذلك الزمن هو اللي أوصل الحال إلى ما وصلت عليه. هو الذي جعل الإمام الحسين صلوات الله عليه يترك المدينة المنورة، وهي المدينة التي تربى فيها ترعرع فيها، هي المدينة التي يتذكر فيها كيف كان الوحي ينزل على جده صلى الله عليه وآله، هي المدينة التي فيها قبر جده وقبر أمه، هي المدينة التي أحبها النبي الأكرم وأحبها أهل البيت صلوات الله عليهم، يتركها لما سمعه من إعلان أن يزيد بعث 30 رجلا ليقتلوا الحسين ولو كان معلقا بأسار الكعبة. ترك المدينة، لكن قبل أن يترك تقول الروايات ذهب إلى قبر جده صلى الله عليه وآله. جلس عند قبر جده، الوداع الأخير بينه وبين جده صلوات الله عليه وعلى آله، تكلم معه بكلمات: يا جد، أنا ابنك، أنا سبطك، وأنا مضطر للخروج من المدينة. تقول الرواية أخذته غضوة على قبر جده، فرأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو يقول له: يا حسين، عجل بالمجيء إلينا، إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة، والنساء قال: شاء الله أن يراهن سبايا. قال: جدي، خذني معك، لا أريد أن أرجع إلى الدنيا. قال: لا يا ولدي، لا بد أن ترجع، لا بد أن تصل إلى كربلاء، لا بد أن تقتل في كربلاء، ويبقى جسدك 3 أيام على رمضائها بدون غسل ولا كفن. الإمام صلوات الله عليه تمر إلى قول جده صلوات الله عليه: ضمني عندك يا جد في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني السريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى قود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بالتجاع: يا حبيبي يا حسين، وصل ويل الكفر جدة وبتحسيني، كله والدمع يهمل من العين، وقع فاك القبر وصاح صوتي: يا جدي مفارقك غصبا علي، يا جدي بوسط لحدك ضمي وياك، تران الضيم شفت عقب عيناك، نادى يا حبيبي وعدك هناك، تروح وتنذبح بالغاضرية. أخذ الحسين بتجهيز عياله ونسائه ورجاله، أخذهم وخرج من المدينة، وأدركت ابنته فاطمة العليلة صلوات الله عليها، لأنها كانت مريضة. تقول الروايات: لما نظرت فاطمة
إلى ضعن أبيها قد ابتعد، نادت خلفهم أبا يا حسين طفلي هنيئة، ولم صاد العميل الصيح أهل الضعن تالوني، يهلي وياكم اخذوني عقبكم تعمه عيوني، فرقاكم نزم حالي وروح المرض سلاها، يا ويلي من سمعها حسيا رد من الضعن ليها، يا قعد يمها نصبرها وعلى الفرقه يسليها، يقلها يا برويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، وانت تذوبت كبدي تراني نسمع وليني تروح تزود بلواها، صبرها الحسين صلوات الله عليه، وعدها بأنه إذا استقر به المكان أن يبعث لها من يأتي بها. تقول الروايات طال الوقت على فاطمة، هي في المدينة وحيدة عليلة، طال أمر أبيها عنها، ماذا كانت تنادي وين أبوي اللي قال يومين أو نجي، تقول الروايات كانت تجلس على الطريق انها تجد من يرسل لها كتابا الى ابيها، وماذا كانت تقول؟ انا لقعيد على درب اليوم